الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المنطوق والمفهوم. هذا المبحث يعتبر من أهم مباحث أصول الفقه، فهو يعينك على فهم المعنى المراد من اللفظ. قال المؤلف رحمه الله: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. لما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا على معرفة أقسام اللغة، شرع في بيانها، في بيان أقسام اللغة. واللغة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فباعتبار المراد من اللفظ تنقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق لغة مأخوذ من نطق، بمعنى تكلم بصوت، واشتمل كلامه على حروف ومعاني. فالمنطوق هو الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به. واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ويعرفه بعضهم بقوله: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. هذا أوضح. المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، يعني بهذا الكلام أن اصطلاح المنطوق يطلق على المعنى الذي تستفيده من اللفظ، سواء كان هذا المعنى حكما أو محل الحكم، سواء كان هذا المعنى حكما أو محل الحكم، لكن استفادتك لهذا المعنى من نفس المنطوق من غير واسطة، تستفيد المعنى من نفس المنطوق من غير واسطة. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. هذا لفظ نريد أن نأخذ منه حكما، ونريد أن نأخذ منه محل الحكم، فنستفيد منه فائدتين. هاتان الفائدتان نستخرجهما من اللفظ دون الاستعانة بأي شيء آخر، فلسنا بحاجة إلى واسطة أخرى، من نفس اللفظ نستخرج هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى الحكم، والثانية محل الحكم. الآن نستخرج حكم التأفف. لما قال فلا تقل لهما أف، استخرجنا حكم التأفف من هذا اللفظ، وهو التحريم. تحريم ماذا؟ تحريم التأفف. التأفف هو محل الحكم، والحكم هو إيش؟ هو تحريمه. هذا كله استفدناه من وين؟ من مجرد اللفظ، تمام؟ هذا يسمى منطوقا، وهذا معنى قول المؤلف: ما دل عليه اللفظ، يعني أنك تستفيد هذا المعنى من أين؟ من نفس اللفظ، واللفظ هو الذي يدلك على هذا. ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني بمجرد النطق فقط، تستفيد هذه الفائدة من غير واسطة. هذا هو المنطوق. قال المؤلف رحمه الله: وهو، أي المنطوق، إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر. إذن هنا وقف مع النص قبل أن يكمل طريقه إلى المفهوم. فقال: النص ينقسم إلى قسمين. النص ينقسم إلى عفوا المنطوق ينقسم إلى قسمين. قال: وهو، أي المنطوق، إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، إذن المنطوق ينقسم إلى نص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فضال، إذن المنطوق ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، إلى نص وإلى ظاهر. والنص عند المؤلف ما لا يحتمل غير معنى واحدا، واحد ما لا يحتمل غير معنى واحد. ومثل له بزيد، والنص في اللغة هو الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس لأنها مرتفعة. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف ما لا يحتمل غير معنى واحد، كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله الآن تلك عشرة كاملة تحتمل أن تكون ثمانية ولا 13 ولا ما شابه، أنا تحتمل هو معنى واحد فقط، هذا يسمى نصا لأن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. ومثل له بزيد، كجاء زيد مثلا، وكلمة زيد لا تحتمل إلا هذا الشخص، شخصية زيد لا شيء آخر، فهذا يعتبر نصا. هذا المعنى المراد هنا الذي يقابل الظاهر، ولكن النص يطلق عند الأصوليين على هذا الذي ذكره المؤلف وعلى ما دل على معناه، اللفظ الذي يدل على معناه من الكتاب أو السنة. فأي لفظ يدل على المعنى من الكتاب أو من السنة يسمى نصا في اصطلاح آخر، ويطلق أيضا على الظاهر، ويطلق أيضا على الظاهر الذي سيأتي تعريفه أيضا. فالظاهر كذلك يطلق عليه نص، لكن في بعض الاصطلاحات. الآن هذه اصطلاحات إضافية، الآن الذي يهمنا ويخصنا هو أن النص ما لا يحتمل غير معنى واحد، هذا الذي نريده الآن. الاصطلاحات الثانية في مواضع أخرى، تمام؟ ثم الظاهر المنطوق قلنا ينقسم إلى نص وإلى ظاهر. الظاهر في اللغة بمعنى الواضح والبين، الواضح والبين. واصطلاحا قال المؤلف ما يحتمل بدله مرجوحا، أي اللفظ الذي يحتمل معنيين، اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. ممكن اللفظ يحتمل معنيين أو ثلاث أو أربع، لكن يكون أحد المعاني أقوى من المعاني الأخرى. فالأقوى هذا إيش يسمى؟ يسمى ظاهرا، هذا هو الظاهر. كقولك مثلا رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا، قولك هذا يحتمل أنك رأيت أسدا حيوانا مفترسا، وأنك رأيت رجلا شجاعا، رجلا شجاع. في احتمال في اللفظ ولا ما في؟ في الاحتمال، يدل على كلا المعنيين، لكن أيهما أظهر؟ الأظهر في لفظ الأسد أنه الحيوان المفترس، الحيوان المفترس، هذا الأكثر استعمالا، أو هو الحقيقة على من يفرق بين الحقيقة والمجاز. تمام؟ فإذا عندنا هنا من اللفظ، أو اللفظ دل على معنيين، لكن أحد المعنيين كان أقوى من المعنى الآخر، فيسمى الأقوى إيش؟ راجحا وظاهرا، هو الظاهر. تمام؟ إذا تساوى كلا المعنيين يسمى مجملا، سيأتي إن شاء الله، لكن نحن الآن موضوعنا هو النص والظاهر. عرفنا الفرق بينهما، النص لا يحتمل إلا معنى واحد، أما الظاهر فيحتمل معنيين أو أكثر، لكن معنى من المعاني يكون أظهر من غيره. تمام؟ تمام. طيب، قال المؤلف: ثم إن دل جزءه على جزء معناه فمركب، وإلا فمفرد. المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا تقسيم آخر للكلام في اللغة باعتبار الإفراد والتركيب. المركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. معنى ذلك: إذا قلنا زيد قائم، جزء هذا الكلام ما هو؟ زيد أو قائم. طيب، هذا الجزء هل يدل على جزء من معنى كلمة زيد قائم أم لا؟ يدل على جزء من هذا المعنى. زيد قائم، لو أخذنا كلمة زيد فقط دلت على معنى زيد، فجزءه يدل على جزء من معنى. لكن لو قلنا كلمة زيد وحدها، مش زيد قائم، زيد وحدها، جزءها إيش هو؟ الزاي والياء والدال. هل يدل جزءها على جزء من معنى كلمة زيد؟ لا. إذا فهذا مفرد وذاك مركب. هذا هو معنى المفرد والمركب. قال المؤلف رحمه الله: ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام، والأوليان لفظيتان، والأخيرة عقلية. يقول هنا: ودلالة اللفظ على معناه مطابقة. دلالة اللفظ على معناه مطابقة. دلالة اللفظ الوضعية، هذه الدلالة إذا دل اللفظ على مطابقة المعنى تماما سميت دلالة مطابقة. عندنا الدلالات الآن التي ذكرها المؤلف ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع للفظ. كويس؟ على جزء المعنى الموضوع للفظ. شوف الآن كلمة بيت، بيت، إذا دلتك هذه الكلمة على الجدران والأسقف والنوافذ والبيبان وكل ما يحتويه البيت، تمام؟ فاللفظ بيت، والمعنى ما في البيت من ما يحتويه لفظ البيت من معنى كاملا كله، تمام؟ ينطبق بعضه على بعض. هذه تسمى دلالته دلالة مطابقة. طيب، إذا دل على جزء من المعنى كأن يدلك فقط على السقف، وتفهم من كلمة البيت وجود سقف في هذا المكان، هذه إيش تسمى؟ دلالة تضمن، لأنه دل على جزء من المعنى مش على المعنى كامل. مثال آخر: الإنسان. الإنسان، كلمة الإنسان إذا فهمت منها الحيوان الناطق هنا تكون إيش؟ مطابقة، لأن كلمة الإنسان دلت على كل المعنى بتاعها اللي هو الحيوان وناطق، تمام؟ فكل المعنى الآن صار مطابقا لللفظ تماما. إذا أخذت من كلمة الإنسان فهمتك الحيوان، إذا قلت لك إنسان فهمت أنه حيوان فقط، تمام؟ هنا الآن هذه الدلالة إيش تسمى؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن، لأنها هي من ضمن الإنسان وليست كل الإنسان، لكن للكل المعنى كامل الحيوان مع النطق، الحيوان مع النطق، هذه دلالة التضمن. وضحت الصورة؟ فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ. دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع لللفظ، تمام؟ طيب الآن نأتي لدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام، هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له لا ينفك عنه. دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى اللفظ لكنه لازم له لا ينفك عنه. في مثالنا الذي ذكرناه البيت، البنا الذي بنى البيت هل هو داخل في معنى البيت؟ مش داخل، صح؟ لكن هل تتصور بيت من غير بنا؟ لا، مظبوط. إذن فهو ملازم لا ينفك عنه أبدا، تمام؟ فهذا يسمى لازما ودلالته دلالة الالتزام. وضحت الصورة؟ طيب الآن بالنسبة للإنسان قلنا هو الحيوان الناطق. طيب الضحك هذا ليس من أو جزء من معنى الإنسان، الضحك ليس جزء من معنى الإنسان، فإنك عندما يقال لك الإنسان بإمكانك أن تتصور حقيقته من غير إيش؟ من غير تصور الضحك، صح؟ إذن هو ليس جزءا من معنى الإنسان، لكن لا يمكنك أن تتصور إنسانا إلا ويوايش وهو ضاحك، لأنه ملازم له لا ينفك عنه، مظبوط؟ فلا تتصور إنسان إلا وعنده القدرة على الضحك ولو في أصله، تمام؟ إذن فالضحك ملازم للإنسان، ملازم، صفة لازمة له، فتسمى هذه دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. اللزوم الذهني الذي ركز عليه المؤلف في قوله ولازمه الذهني التزام، اللازم هذا ممكن أن يكون لازما في الذهن، في العقل، في الدماغ، وممكن أن يكون لازما في الظهر، ممكن أن يكون لازما في الجهتين مع بعضهما. مثال اللازم مثلا في الظاهر وليس لازما في الذهن، السواد للغراب، السواد للغراب. في الخارج في الوجود هل عمرك رأيت غراب ليس أسود؟ ما رأيه، صح؟ طيب هل يتصور الذهن غرابا بلون آخر؟ يتصور، صح؟ إذن هو ليس لازما ذهنيا ولكنه لازم ظاهر، تمام؟ يعني في الخارج، أقصد بالظاهر في الخارج الوجود يعني، تمام؟ اللزوم الذهني ما هو؟ هو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ، مجرد أن تسمع اللفظ مباشرة الذهن ينتقل إلى ذلك المعنى. طيب واللزوم الذهني هو الذي ذكرناه، الذي ذكرناه هو لزوم ذهني ولزوم خارجي، في الأمثلة التي ذكرناها. في البيت مثلا، البيت لزوم وجود بنا له أمر ذهني، الذهن لا يتصور وجود بيت من غير بنا. وكذلك هو في الخارج، في الواقع، في الواقع لا يمكن أن يوجد بيت وحده بدون وجود بنا. طيب، ويقول المؤلف: دلالة المطابقة والتضمن لفظية، ودلالة الالتزام عقلية. دلالة المطابقة والتضمن لفظية لأنهما مفهومتان من الكلام، من نفس اللفظ، فاللفظ يدل على تمام المعنى وعلى جزء المعنى أيضا. وأما دلالة الالتزام فهي وإن كان اللفظ يدل عليها إلا أنه لا بد من الانتقال الذهني، لا بد من الانتقال الذهني فيها، إذن فهي دلالة عقلية نتوصل إليها بطريق العقل. لذلك قالوا هي دلالة عقلية. قال المؤلف رحمه الله: ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء، وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء. الآن هذا التقسيم الأخير لدلالة الالتزام. ثم هي أي دلالة الالتزام، فدلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء وتنبيه. أولا دلالة الاقتضاء، يقول: ثم هي أي دلالة الالتزام إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء. إذن إيش هي دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره. دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره، إما لتوقف الصدق عليه أو لتوقف الصحة عليه، هما أمران. يعني اللفظ عندما يأتيك أنت تقول ولا بد هذا اللفظ لا يصدق إلا لابد من تقدير كلمة، أو هذا اللفظ لا يصح عقلا أو شرعا إلا بتقدير كلمة، أما أن نتركه هكذا لا يصح هذا أو لا يصدق. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. إيش معنى وضع؟ يعني أسقط. طيب الآن ظاهره أن الخطأ والنسيان غير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ طيب موجود ولا مش موجود؟ موجود، موجود صح؟ طيب كيف نفعل؟ إذا صدق هذا اللفظ لا يصح ولا يتم إلا بتقدير شيء فيه، في كلمة لازم نجيبها نستوردها ونقدرها فيه علشان يصح ويكون صادقا. إيش هي؟ نقول: إن الله وضع عن أمة محمد المؤاخذة في الخطأ والنسيان. تمام؟ قدرنا هذه الكلمة، هذا طبعا أسلوب من أساليب العرب في الخطاب. طيب الآن من أين أتينا بالمؤاخذة هذه؟ من قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال إيش؟ قد فعل. هذا على صحة هذا الحديث أصلا، الحديث نفسه فيه نزاع استدلال الأصل بالآية وليس بالحديث، لكن على صحته الآن هذا التقدير لابد منه حتى يكون الحديث صادق المعنى. تمام؟ طيب فإذا التقدير لابد منه إما لصدق اللفظ أو لصحته. صحته من أي ناحية؟ من ناحية شرعية أو من ناحية عقلية؟ توقف الصحة عليه عقلا كقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية. الآن هذا عقلا فيما يذكرون من معنى القرية يقولون لا صح، كيف؟ قالوا القرية هي الجدران، فكيف أذهب وأسأل القرية؟ إذن لا بد من إيش؟ من تقدير. لا بد من تقدير. إيش نقدر؟ نقول إذا اسأل أهل القرية. في حال أن يكون اللفظ قد احتاج إلى تقدير من أجل صدقه أو صحته، إيش تكون هذه الدلالة؟ دلالة اقتضاء. الاقتضاء التي هي من دلالة الالتزام. تمام؟ هذا على صحة التمثيل بمثل هذا، وإلا الصحيح أن القرية لفظ أصلا يطلق على أهل القرية ويطلق على الجدران أيضا. تمام؟ أي نعم، هو لفظ مشترك في لغة العرب أصلا، لكن بغض النظر الآن ليس موضوعنا. طيب، إما لتوقف الصحة عليه عقلا أو شرعا. كيف شرعا؟ كقول القائل مثلا أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أعتق عبدك عندي وعلي ثمنه. الآن أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، قالوا لا بد هنا من تقدير الملك. أعتق عبدك عني أي ملكني عبدك وأعتقه عني وعلي ثمنه. ليش قالوا؟ لأنه لا يصح أن يعتقه عنه إلا بعد أن يتملكه، لا يصح أن يعتق شيء ليس ملكا له. فقالوا هنا إذن هذا لا يصح من الناحية الشرعية إلا أن يقدر في مثل هذا الكلام، أن يقدر ماذا؟ التمليك، حتى يصح اللفظ من الناحية الشرعية. فكأنه قال له بعني عبدك وأعتقه عني. هذه دلالة الاقتضاء. إذن قال المؤلف ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار، يعني وجود كلمة مضمرة مخفية غير ظاهرة، فدلالة اقتضاء. هذه دلالة اقتضاء. إذا عرفنا دلالة اقتضاء، إذا جاءنا اللفظ ولم يصح هذا اللفظ عقلا أو شرعا، أو لا يمكن أن يكون صادقا إلا بكلمة مضمرة، واحتجنا إلى تقدير هذه الكلمة، عندئذ هذه تسمى دلالة الاقتضاء. ثم قال وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة. إذن ما هي دلالة الإشارة؟ أن يدل على اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع. لا يصح أن نقول ليس مقصودا مطلقا، وإلا كيف دل عليه اللفظ؟ لكن يكون مقصودا بالتبع، أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، هو لازم للمقصود، فكأنه يكون مقصودا بالتبع. كاستفادة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. من وين أخذنا هذا؟ من آيتين. الأولى قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين. كم يبقى من هذا؟ من العامين 6 أشهر. فيبقى للحمل كم؟ 6 أشهر. فأقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فمن أنجبت بعد 6 أشهر من موت زوجها مثلا، ترجم ولا ما ترجم بالزنا؟ ما ترجم. أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فلا تتهم بالزنا في مثل هذه الحالة. تمام؟ لكن الآيات أساسا جاءت لبيان هذا المعنى؟ لا، ما جاءت لبيان هذا المعنى. الآيات أساسا في الأصل المقصود منها ما جاءت لبيان هذا المعنى، ولكنه استفيد منها، استفيد منها. وهذه الدلالة التي تسمى بدلالة الإشارة، وهي من دلالة الالتزام. وكقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية أصلا سيقت لماذا؟ جاءت لماذا؟ لتبين أن الجماع في الليل في شهر رمضان جائز، مظبوط؟ طيب، لكن أخذنا منها فائدة بالإشارة، وهي ماذا؟ صحة صيام من أصبح جنوبا، صحة صيام من أصبح جنوبا. كيف أخذنا هذا المعنى من هذه الآية؟ إذ يلزم من جواز الجماع في ليلة الصيام أن يجامع في آخر لحظة من الليل، مظبوط؟ لما أباح الله سبحانه وتعالى الجماع في الليل جاز له أن يجامع حتى في آخر ساعة من الليل. إن الله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا يشمل أول الليل ووسطه وآخره. فلما جاز ذلك وعلم ولا بد أنه سيصبح إيش؟ جنبا، فاستفدنا من ذلك أنه يكون صيامه صحيحا. فهذه الآية أشارت إلى صحة صيام من أصبح جنبا. ثالثا، دلالة الإيماء. قال: وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء. دلالة الإيماء، أو يقال لها دلالة التنبيه، أو الإيماء والتنبيه، وهي أن يقترن بالحكم وصف، أن يقترن بالحكم وصف، لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام، أي لا فائدة منه. وطبعا الحشو في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مش موجود، منزه عنه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما بقي إلا أن اقتران الوصف بالحكم يدل على أن هذا الوصف إيش؟ معتبر. كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. الآن الوصف اللي هو وصف إيش؟ البر، لو لم يكن هو السبب في إدخال هؤلاء القوم في النعيم لكان ذكرهم بهذا الوصف إيش؟ حشوا وعبثا، هذا منزه عنه ربنا تبارك وتعالى. إذن ذكرهم بوصف البر هو الذي أوصلهم إلى ماذا؟ إلى النعيم. فالبر إذن هنا إيش؟ وصف معتبر في هذا الحكم، وصف معتبر في الحكم. فمن أراد نعيم الجنة ماذا؟ يكون برا. وكذلك قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم. إذن دخول الجحيم كان سببه ماذا؟ الفجور، الفجور، لذلك وصفهم به فقال: إن الفجار لفي جحيم. فإذن هنا هذا الوصف اقترن بحكم إيش؟ دخول الجحيم، فيدل على أنه هو السبب في ماذا؟ في دخولهم الجحيم. دلالة ماذا؟ دلالة الإيماء والتنبيه، أو ما ونبه إلى هذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. انتهى المؤلف من المنطوق وبدأ الآن بماذا؟ بالمفهوم، وعرفه بقوله ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وبعضهم يقول هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ، هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للنطق. الأول من حيث النطق، هذا من حيث السكوت. المنطوق ملفوظ به، هو موجود أمامك، المعنى موجود أمامك في اللفظ تأخذه منه. أما المفهوم لا، مسكوت عنه، ليس مأخوذا من اللفظ. في قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق هنا ماذا؟ المنطوق هنا اللي هو تحريم التعفف والتعفف، تمام؟ طيب الضرب هل هو منطوق به؟ مش منطوق، لأنه مش مذكور في اللفظ، مش مذكور في اللفظ، لكنه لازم لللفظ، لازم لللفظ. فهو إذن ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي في محل السكوت. طيب وهو قسمان، المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال المؤلف فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح، ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا، فالدلالة مفهومية على الأصح. المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين أيضا، مفهوم مساوي ومفهوم أولوي، مفهوم مساوي ومفهوم أولوي. المفهوم المساوي يسمى لحن الخطاب، والمفهوم الأولوي يسمى فحوى الخطاب. طيب مثال مفهوم الموافقة المساوي، تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هنا المحرم باللفظ إيش هو؟ أكل أموال اليتامى، هذا مأخوذ من ماذا؟ بدلالة إيش؟ المنطوق، المنطوق صح؟ طيب المسكوت عنه إحراق مال اليتيم. طيب الآن إحراق مال اليتيم من حيث الإتلاف، يعني هنا أكل مال اليتيم إتلاف له. طيب إحراق مال اليتيم يشترك في الإتلاف ولا ما يشترك؟ يشترك، هو مساوي له؟ نعم مساوي له، إحراق مال اليتيم مثل أكل مال اليتيم من حيث الإتلاف، من حيث الإتلاف. فهذا يسمى مفهوم موافقة مساوي. فيكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، تمام؟ طيب مثال مفهوم المفهوم الأولوي، قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآن المنطوق به هو التعفف والنهر، المسكوت عنه الضرب. طيب الآن التعفف منهي عنه لماذا؟ الأذية، الأذية، تمام؟ طيب الضرب يشاركه في المعنى أم لا؟ يشاركه. هل هو مساو له؟ هو أعظم منه، هو أعظم منه، فهو أولى منه في التحريم، تمام؟ لأن المعنى الذي حرم من أجله التعفف موجود في الضرب وزيادة، فهو أولى من التعفف في ماذا؟ في التحريم، وليس مساويا له كما هو الحال في إحراق مال اليتيم مع أكل مال اليتيم من حيث الإتلاف. هناك إذا نظرنا إلى المعنى الذي حرم من أجله أكل مال اليتيم وهو إيش؟ الإتلاف، وجدنا الإحراق مساويا له. لكن هنا لما نظرنا إلى المعنى وجدنا الضرب أعظم وأشد من ماذا؟ من التأفف. جيد، هذا يسمى مفهوم أولوي. تسمعون كثيرا الفقهاء يقولون إيش؟ وهذا من باب إيش؟ هذا هو المفهوم الأولوي. والمفهوم المساوي يسمى لحن الخطاب. تجد أحيانا عندما يستدل الفقهاء يقول هذا وبدلالة لحن الخطاب هذا يدل على كذا وكذا وكذا. إيش لحن الخطاب؟ تكون فاهم المعنى اللي هو دليل مفهوم المساوي، مفهوم الموافقة المساوي. مفهوم الموافقة الأولوي يسمى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. بعض العلماء قال المساوي لا يسمى موافقة، يعني ليس من مفهوم الموافقة، وإن كان مثل مفهوم الأولى في الاحتجاج به من حيث الحجية وعنده حجة، لكن قال هو ليس من مفهوم الموافق فما أدخله في ضمنه. فحجيته عنده من باب القياس لا من باب المفهوم، مش ليس من باب اللفظ، يعني ليست حجة لفظية ولكن حجة من باب القياس. والمؤلف يقول موافقة المسكوت للمنطوق دلالة مفهومية، يعني بطريق الفهم من اللفظ. هذا مذهب المؤلف، والأصوليين اختلفوا في ذلك على قولين. فبعضهم قال دلالة المفهوم قياسية، يعني هي من باب القياس، فقالوا الأولى دلالة الأولوية قياس أولى يسمى، والثاني يسمى قياس المساوي، هذا الذي يسمى بالقياس الجلي وهو القياس الأولوي، يسمى بالقياس الجلي. وقالوا هذه دلالته دلالة قياسية. لماذا؟ قالوا لأن حد القياس وتعريفه ينطبق عليه، حمل فرع على أصل في حكم بعلة جامعة بينهم. قالوا هذا نفس الشيء، الحد هذا التعريف ينطبق تماما على هذه الدلالة. وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله وأكثر الشافعية. والبعض قال هي دلالة لفظية وليست قياسية، فهمت من السياق والقرائن. ودليلهم قالوا هو مأخوذ من اللغة، المفهوم هذا مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي أخذ من أين؟ من اللغة، والعرب كانت تستعمله ويشترك في فهمه اللغوي وغير اللغوي بلا قرينة، ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا استنباط. فقالوا إذن هذا كله يدل على أن الدلالة دلالة لفظية من نفس اللفظ وليست قياسية. وأكثر أهل العلم على هذا القول أنها دلالة لفظية. وهل الخلاف خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ هنا حصل خلاف أيضا بين أهل العلم، هل الخلاف في هذه المسألة أن مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي دلالته دلالة لفظية ولا قياسية؟ حصل خلاف بين أهل العلم،
انقطع اتصال البيانات،
هل دلالته دلالة قياسية ولا دلالة لفظية؟ وإذا كانت دلالته هكذا أو هكذا، هل الخلاف لفظي ولا الخلاف معنوي حقيقي؟ الصحيح أن الخلاف حقيقي. لماذا؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو قلنا أن الدلالة دلالة لفظية لقلنا بأنه يجوز النسخ بها، مظبوط؟ القياس لا ينسخ كما هو معلوم عنده، لكن الذي ينسخ هو اللفظ فإذا قلنا بأنها دلالة لفظية إذا تكون ناسخة لأحكام خالفتها جاءت قبلها، تمام؟ هذا من حيث النسخ. وكذلك من حيث التقديم والتأخير عند المخالفة، فإذا خالف دلالة الموافقة قياس مثلا، ما الذي يقدم؟ يقدم إذا قلنا بأنها لفظية فيقدم اللفظ، وإذا قلنا بأنها قياسية يقارن بينها وبين القياس الذي خالفه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خالفه فمخالفة، أي إن خالف المفهوم المنطوق يسمى مفهوم مخالفة أو مخالفة. ومفهوم المخالفة هو مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا، ويسمى دليل الخطاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه: من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا مفهوم المخالفة يسمى. فإذا مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا. فالمحكوم عليه مثلا إذا أثبته المخالف له تنفيه، وإذا نفيت المحكوم عليه المخالف له تثبته. نعم صحيح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. مفهومه: إن جاءكم عدل فلا تتبين، فلستم بحاجة إلى التبين. أي نعم. فإذا يقبل خبر العدل ولا ما يقبل؟ بما أنك ما أمرت بالتبين عند خبره، إذن فخبره مقبول. هذا من مفهوم المخالفة، هذا هو مفهوم المخالفة. طيب، هل يعمل به دائما؟ لا، له شروط وله تقسيمات، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا حلقة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المنطوق والمفهوم. هذا المبحث يعتبر من أهم مباحث أصول الفقه، فهو يعينك على فهم المعنى المراد من اللفظ. قال المؤلف رحمه الله: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. لما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا على معرفة أقسام اللغة، شرع في بيانها، في بيان أقسام اللغة. واللغة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فباعتبار المراد من اللفظ تنقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق لغة مأخوذ من نطق، بمعنى تكلم بصوت، واشتمل كلامه على حروف ومعاني. فالمنطوق هو الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به. واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ويعرفه بعضهم بقوله: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. هذا أوضح. المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، يعني بهذا الكلام أن اصطلاح المنطوق يطلق على المعنى الذي تستفيده من اللفظ، سواء كان هذا المعنى حكما أو محل الحكم، سواء كان هذا المعنى حكما أو محل الحكم، لكن استفادتك لهذا المعنى من نفس المنطوق من غير واسطة، تستفيد المعنى من نفس المنطوق من غير واسطة. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، هذا لفظ نريد أن نأخذ منه حكما ونريد أن نأخذ منه محل الحكم، فنستفيد منه فائدتين، هاتان الفائدتان نستخرجهما من اللفظ دون الاستعانة بأي شيء آخر، فلسنا بحاجة إلى واسطة أخرى، من نفس اللفظ نستخرج هاتين الفائدتين، الفائدة الأولى الحكم والثانية محل الحكم. الآن نستخرج حكم التأفف، لما قال فلا تقل لهما أف استخرجنا حكم التأفف من هذا اللفظ وهو التحريم، تحريم ماذا؟ تحريم التأفف، التأفف هو محل الحكم والحكم هو إيش؟ هو تحريمه، هذا كله استفدناه من وين؟ من مجرد اللفظ، تمام؟ هذا يسمى منطوقا، وهذا معنى قول المؤلف ما دل عليه اللفظ، يعني أنك تستفيد هذا المعنى من أين؟ من نفس اللفظ، اللفظ هو الذي يدلك على هذا، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني بمجرد النطق فقط تستفيد هذه الفائدة من غير واسطة، هذا هو المنطوق. قال المؤلف رحمه الله وهو أي المنطوق إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر. إذن هنا وقف مع النص قبل أن يكمل طريقه إلى المفهوم، فقال النص ينقسم إلى قسمين، النص ينقسم إلى عفوا المنطوق ينقسم إلى قسمين، قال وهو أي المنطوق إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، إذن المنطوق ينقسم إلى نص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر، إذن المنطوق ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، إلى نص وإلى ظاهر، والنص عند المؤلف ما لا يحتمل غير معنى واحدا، واحد ما لا يحتمل غير معنى واحد، ومثل له بزيد، والنص في اللغة هو الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس لأنها مرتفعة. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف ما لا يحتمل غير معنى واحد، كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فقوله الآن تلك عشرة كاملة تحتمل أن تكون ثمانية ولا 13 ولا ما شابه، أنا تحتمل هو معنى واحد فقط، هذا يسمى نصا لأن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. ومثل له بزيد، كجاء زيد مثلا، وكلمة زيد لا تحتمل إلا هذا الشخص، شخصية زيد لا شيء آخر، فهذا يعتبر نصا. هذا المعنى المراد هنا الذي يقابل الظاهر، ولكن النص يطلق عند الأصوليين على هذا الذي ذكره المؤلف وعلى ما دل على معناه، اللفظ الذي يدل على معناه من الكتاب أو السنة، فأي لفظ يدل على المعنى من الكتاب أو من السنة يسمى نصا في اصطلاح آخر، ويطلق أيضا على الظاهر ويطلق أيضا على الظاهر الذي سيأتي تعريفه أيضا. فالظاهر كذلك يطلق عليه نص، لكن في بعض الاصطلاحات. الآن هذه اصطلاحات إضافية. الآن الذي يهمنا ويخصنا هو أن النص ما لا يحتمل غير معنى واحد، هذا الذي نريده الآن. الاصطلاحات الثانية في مواضع أخرى، تمام؟ ثم الظاهر المنطوق قلنا ينقسم إلى نص وإلى ظاهر. الظاهر في اللغة بمعنى الواضح والبين، الواضح والبين. واصطلاحا قال المؤلف ما يحتمل بدله مرجوحا، أي اللفظ الذي يحتمل معنيين، اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. ممكن اللفظ يحتمل معنيين أو ثلاث أو أربع، لكن يكون أحد المعاني أقوى من المعاني الأخرى. فالأقوى هذا إيش يسمى؟ يسمى ظاهرا، هذا هو الظاهر. كقولك مثلا رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا، قولك هذا يحتمل أنك رأيت أسدا حيوانا مفترسا، وأنك رأيت رجلا شجاعا، رجلا شجاعا. في احتمال في اللفظ ولا ما في؟ في الاحتمال، يدل على كلا المعنيين، لكن أيهما أظهر؟ الأظهر في لفظ الأسد أنه الحيوان المفترس، الحيوان المفترس، هذا الأكثر استعمالا، أو هو الحقيقة على من يفرق بين الحقيقة والمجاز. تمام؟ فإذا عندنا هنا من اللفظ، أو اللفظ دل على معنيين، لكن أحد المعنيين كان أقوى من المعنى الآخر، فيسمى الأقوى إيش؟ راجحا وظاهرا، هو الظاهر. تمام؟ إذا تساوى كلا المعنيين يسمى مجملا، وسيأتي إن شاء الله. لكن نحن الآن موضوعنا هو النص والظاهر، عرفنا الفرق بينهما. النص لا يحتمل إلا معنى واحد، أما الظاهر فيحتمل معنيين أو أكثر، لكن معنى من المعاني يكون أظهر من غيره. تمام؟ تمام. طيب، قال المؤلف ثم إن دل جزءه على جزء معناه فمركب، وإلا فمفرد. المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا تقسيم آخر للكلام في اللغة باعتبار الإفراد والتركيب. المركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. معنى ذلك إذا قلنا زيد قائم، جزء هذا الكلام ما هو؟ زيد أو قائم. طيب هذا الجزء هل يدل على جزء من معنى كلمة زيد قائم أم لا؟ يدل على جزء من هذا المعنى. زيد قائم لو أخذنا كلمة زيد فقط دلت على معنى زيد، فجزءه يدل على جزء من معنى. أي نعم. لكن لو قلنا كلمة زيد وحدها، مش زيد قائم، زيد وحدها، جزءها إيش هو؟ الزاي والياء والدال. هل يدل جزءها على جزء من معنى كلمة زيد؟ لا. إذن فهذا مفرد وذاك مركب، هذا هو معنى المفرد والمركب. قال المؤلف رحمه الله ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام، والأوليان لفظيتان، والأخيرة عقلية. يقول هنا: ودلالة اللفظ على معناه مطابقة. دلالة اللفظ على معناه مطابقة. دلالة اللفظ الوضعية، هذه الدلالة إذا دل اللفظ على مطابقة المعنى تماما سميت دلالة مطابقة. عندنا الدلالات الآن التي ذكرها المؤلف ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع لللفظ. كويس؟ على جزء المعنى الموضوع لللفظ. شوف الآن كلمة بيت، بيت، إذا دلتك هذه الكلمة على الجدران والأسقف والنوافذ والبيبان وكل ما يحتويه البيت، تمام؟ فاللفظ بيت، والمعنى ما في البيت من ما يحتويه لفظ البيت من معنى كاملا كله، تمام؟ ينطبق بعضه على بعض. هذه تسمى دلالته دلالة مطابقة. طيب إذا دل على جزء من المعنى كأن يدلك فقط على السقف، وتفهم من كلمة البيت وجود سقف في هذا المكان، هذه ايش تسمى؟ دلالة تضمن، لأنه دل على جزء من المعنى مش على المعنى كامل. مثال آخر: الإنسان. الإنسان، كلمة الإنسان إذا فهمت منها الحيوان الناطق هنا تكون ايش؟ مطابقة، لأن كلمة الإنسان دلت على كل المعنى نتاعها اللي هو الحيوان وناطق، تمام؟ فكل المعنى الآن صار مطابقا لللفظ تماما. إذا أخذت من كلمة الإنسان فهمت كالحيوان، إذا قلت لك إنسان فهمت أنه حيوان فقط، تمام؟ هنا الآن هذه الدلالة إيش تسمى؟ دلالة تضمن. دلالة تضمن لأنها هي من ضمن الإنسان وليست كل الإنسان، لكن الكل المعنى كامل، الحيوان مع النطق، الحيوان مع النطق، هذه دلالة التضمن. وضحت الصورة؟ فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ. دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع لللفظ، تمام؟ طيب الآن نأتي لدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام. هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له لا ينفك عنه. دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى اللفظ لكنه لازم له لا ينفك عنه. في مثالنا الذي ذكرناه البيت، البنا الذي بنى البيت هل هو داخل في معنى البيت؟ مش داخل، صح؟ لكن هل تتصور بيت من غير بنا؟ لا، مظبوط. إذن فهو ملازم لا ينفك عنه أبدا، تمام؟ فهذا يسمى لازما ودلالته دلالة الالتزام. وضحت الصورة؟ طيب الآن بالنسبة للإنسان قلنا هو الحيوان الناطق. طيب الضحك هذا ليس من أو جزء من معنى الإنسان، الضحك ليس جزء من معنى الإنسان، فإنك عندما يقال لك الإنسان بإمكانك أن تتصور حقيقته من غير إيش؟ من غير تصور الضحك، صح؟ إذن هو ليس جزءا من معنى الإنسان. لكن لا يمكنك أن تتصور إنسانا إلا وهو إيش؟ وهو ضاحك، لأنه ملازم له لا ينفك عنه، مظبوط؟ فلا تتصور إنسان إلا وعنده القدرة على الضحك ولو في أصله، تمام؟ إذن فالضحك ملازم للإنسان، ملازم، صفة لازمة له، فتسمى هذه دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. اللزوم الذهني الذي ركز عليه المؤلف في قوله ولازمه الذهني التزام، اللازم هذا ممكن أن يكون لازما في الذهن، في العقل، في الدماغ، وممكن أن يكون لازما في الظهر، ممكن أن يكون لازما في الجهتين مع بعضهما. مثال اللازم مثلا في الظاهر وليس لازما في الذهن، السواد للغراب، السواد للغراب. في الخارج في الوجود، هل عمرك رأيت غراب ليس أسود؟ ما رأيه، صح؟ طيب هل يتصور الذهن غرابا بلون آخر؟ يتصور، يتصور، صح؟ إذن هو ليس لازما ذهنيا ولكنه لازم ظاهر، تمام؟ يعني في الخارج، أقصد بالظاهر في الخارج في الوجود يعني، تمام؟ اللزوم الذهني ما هو؟ هو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ، مجرد أن تسمع اللفظ مباشرة الذهن ينتقل إلى ذلك المعنى. طيب واللزوم الذهني هو الذي ذكرناه، الذي ذكرناه هو لزوم ذهني ولزوم خارجي في الأمثلة التي ذكرناها. في البيت مثلا، البيت لزوم وجود بنى له أمر ذهني، الذهن لا يتصور وجود بيت من غير بنى، وكذلك هو في الخارج في الواقع، في الواقع لا يمكن أن يوجد بيت وحده بدون وجود بنى. طيب ويقول المؤلف دلالة المطابقة والتضمن لفظية ودلالة الالتزام عقلية. دلالة المطابقة والتضمن لفظية لأنهما مفهومتان من الكلام، من نفس اللفظ، فاللفظ يدل على تمام المعنى وعلى جزء المعنى أيضا. وأما دلالة الالتزام فهي وإن كان اللفظ يدل عليها إلا أنه لا بد من الانتقال الذهني، لا بد من الانتقال الذهني فيها، إذن فهي دلالة عقلية نتوصل إليها بطريق العقل، لذلك قالوا هي دلالة عقلية. قال المؤلف رحمه الله ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء، وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء. الآن هذا التقسيم الأخير لدلالة الالتزام، ثم هي أي دلالة الالتزام. فدلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء وتنبيه. أولا دلالة الاقتضاء، يقول ثم هي أي دلالة الالتزام إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء. إذن إيش هي دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره. دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره، إما لتوقف الصدق عليه أو لتوقف الصحة عليه، هما أمران. يعني اللفظ عندما يأتيك أنت تقول ولا بد هذا اللفظ لا يصدق إلا لابد من تقدير كلمة، أو هذا اللفظ لا يصح عقلا أو شرعا إلا بتقدير كلمة، أما أن نتركه هكذا لا يصح هذا أو لا يصدق. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. إيش معنى وضع؟ يعني أسقط. طيب الآن ظاهره أن الخطأ والنسيان غير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ طيب موجود ولا مش موجود؟ موجود، موجود صح؟ طيب كيف نفعل؟ إذا صدق هذا اللفظ لا يصح ولا يتم إلا بتقدير شيء فيه، في كلمة لازم نجيبها نستوردها ونقدرها فيه علشان يصح ويكون صادقا. إيش هي؟ نقول إن الله وضع عن أمة محمد المؤاخذة في الخطأ والنسيان. تمام؟ قدرنا هذه الكلمة. هذا طبعا أسلوب من أساليب العرب في الخطاب. طيب الآن من أين أتينا بالمؤاخذة هذه؟ من قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال إيش؟ قد فعل. هذا على صحة هذا الحديث أصلا، الحديث نفسه فيه نزاع استدلال الأصل بالآية وليس بالحديث، لكن على صحته الآن هذا التقدير لا بد منه حتى يكون الحديث صادقا معنا. تمام؟ طيب فإذا التقدير لا بد منه إما لصدق اللفظ أو لصحته. صحته من أي ناحية؟ من ناحية شرعية أو من ناحية عقلية؟ توقف الصحة عليه عقلا كقول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية. الآن هذا عقلا فيما يذكرون من معنى القرية يقول لا صح. كيف؟ قالوا القرية هي الجدران، فكيف أذهب وأسأل القرية؟ إذن لا بد من إيش؟ من تقدير. لا بد من تقدير. إيش نقدر؟ نقول إذا اسأل أهل القرية. في حال أن يكون اللفظ قد احتاج إلى تقدير من أجل صدقه أو صحته، إيش تكون هذه الدلالة؟ دلالة الاقتضاء. الاقتضاء التي هي من دلالة الالتزام. تمام؟ هذا على صحة التمثيل بمثل هذا، وإلا الصحيح أن القرية لفظ أصلا يطلق على أهل القرية ويطلق على الجدران أيضا. تمام؟ أي نعم، هو لفظ مشترك في لغة العرب أصلا، لكن بغض النظر الآن ليس موضوعنا. طيب إما لتوقف الصحة عليه عقلا أو شرعا. كيف شرعا؟ كقول القائل مثلا: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أعتق عبدك عندي وعلي ثمنه. الآن أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، قالوا لابد هنا من تقدير الملك. أعتق عبدك عني أي ملكني عبدك وأعتقه عني وعلي ثمنه. ليش قالوا؟ لأنه لا يصح أن يعتقه عنه إلا بعد أن يتملكه، لا يصح أن يعتق شيء ليس ملكا له. فقالوا هنا إذن هذا لا يصح من الناحية الشرعية إلا أن يقدر في مثل هذا الكلام، أن يقدر ماذا؟ التمليك، حتى يصح اللفظ من الناحية الشرعية. فكأنه قال له: بعني عبدك وأعتقه عني. هذه دلالة الاقتضاء. إذن قال المؤلف: ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار، يعني وجود كلمة مضمرة مخفية غير ظاهرة، فدلالة اقتضاء. هذه دلالة اقتضاء. إذا عرفنا دلالة اقتضاء، إذا جاءنا اللفظ ولم يصح هذا اللفظ عقلا أو شرعا، أو لا يمكن أن يكون صادقا إلا بكلمة مضمرة، واحتجنا إلى تقدير هذه الكلمة، عندئذ هذه تسمى دلالة الاقتضاء. ثم قال: وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة. إذن ما هي دلالة الإشارة؟ أن يدل على اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع. لا يصح أن نقول ليس مقصودا مطلقا، وإلا كيف دل عليه اللفظ؟ لكن يكون مقصودا بالتبع، أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، هو لازم للمقصود، فكأنه يكون مقصودا بالتبع. كاستفادة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. من وين أخذنا هذا؟ من آيتين. الأولى قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين. كم يبقى من هذا؟ من العامين 6 أشهر، فيبقى للحمل كم؟ 6 أشهر. إذن فأقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فمن أنجبت بعد 6 أشهر من موت زوجها مثلا، ترجم ولا ما ترجم بالزنا؟ ما ترجم. أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، فلا تتهم بالزنا في مثل هذه الحالة. تمام؟ لكن الآيات أساسا جاءت لبيان هذا المعنى؟ لا، ما جاءت لبيان هذا المعنى. الآيات أساسا في الأصل المقصود منها ما جاءت لبيان هذا المعنى، ولكنه استفيد منها، استفيد منها. وهذه الدلالة التي تسمى بدلالة الإشارة، وهي من دلالة الالتزام. وكقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية أصلا سيقت لماذا؟ جاءت لماذا؟ لتبين أن الجماع في الليل في شهر رمضان جائز، مظبوط؟ طيب، لكن أخذنا منها فائدة بالإشارة، وهي ماذا؟ صحة صيام من أصبح جنوبا، صحة صيام من أصبح جنوبا. كيف أخذنا هذا المعنى من هذه الآية؟ إذ يلزم من جواز الجماع في ليلة الصيام أن يجامع في آخر لحظة من الليل، مظبوط؟ لما أباح الله سبحانه وتعالى الجماع في الليل، جاز له أن يجامع حتى في آخر ساعة من الليل. إن الله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا يشمل أول الليل ووسطه وآخره. فلما جاز ذلك وعلم ولا بد أنه سيصبح إيش؟ جنبا، فاستفدنا من ذلك أنه يكون صيامه صحيحا. فهذه الآية أشارت إلى صحة صيام من أصبح جنبا. ثالثا، دلالة الإيماء. قال: وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء. دلالة الإيماء، أو يقال لها دلالة التنبيه، أو الإيماء والتنبيه، وهي أن يقترن بالحكم وصف، أن يقترن بالحكم وصف، لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام، أي لا فائدة منه. وطبعا الحشو في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مش موجود، منزه عنه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما بقي إلا أن اقتران الوصف بالحكم يدل على أن هذا الوصف إيش؟ معتبر. كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. الآن الوصف اللي هو وصف إيش؟ البر، لو لم يكن هو السبب في إدخال هؤلاء القوم في النعيم لكان ذكرهم بهذا الوصف إيش؟ حشوا وعبثا، هذا منزه عنه ربنا تبارك وتعالى. إذا ذكرهم بوصف البر هو الذي أوصلهم إلى ماذا؟ إلى النعيم. فالبر إذن هنا إيش؟ وصف معتبر في هذا الحكم، وصف معتبر في الحكم. فمن أراد نعيما الجنة ماذا؟ يكون برا. وكذلك قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم، إذن دخول الجحيم كان سببه ماذا؟ الفجور، الفجور، لذلك وصفهم به فقال إن الفجار لفي جحيم. فإذن هنا هذا الوصف اقترن بحكم إيش؟ دخول الجحيم، فيدل على أنه هو السبب في ماذا؟ في دخولهم الجحيم. دلالة ماذا؟ دلالة الإيماء والتنبيه، أومأ ونبه إلى هذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. انتهى المؤلف من المنطوق وبدأ الآن بماذا؟ بالمفهوم، وعرفه بقوله ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وبعضهم يقول هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ، هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ، الأول من حيث النطق، هذا من حيث السكوت. المنطوق ملفوظ به، هو موجود أمامك، المعنى موجود أمامك في اللفظ تأخذه منه، أما المفهوم لا، مسكوت عنه، ليس مأخوذا من الله. في قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق هنا ماذا؟ المنطوق هنا اللي هو تحريم التعفف والتعفف، تمام؟ طيب الضرب هل هو منطوق به؟ مش منطوق، لأنه مش مذكور في اللفظ، مش مذكور في اللفظ، لكنه لازم لللفظ، لازم لللفظ. فهو إذن ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي في محل السكوت. طيب وهو قسمان، المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال المؤلف فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح، ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا، فالدلالة مفهومية على الأصح. المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالف. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين أيضا، مفهوم مساوي ومفهوم أولوي، مفهوم مساوي ومفهوم أولوي. المفهوم المساوي يسمى لحن الخطاب، والمفهوم الأولوي يسمى فحوى الخطاب. طيب، مثال مفهوم الموافقة المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هنا المحرم باللفظ إيش هو؟ أكل أموال اليتامى، هذا مأخوذ من ماذا؟ بدلالة إيش؟ المنطوق، المنطوق صح؟ طيب، المسكوت عنه إحراق مال اليتيم. طيب، الآن إحراق مال اليتيم من حيث الإتلاف، يعني هنا أكل مال اليتيم إتلاف له. طيب، إحراق مال اليتيم يشترك في الإتلاف ولا ما يشترك؟ يشترك. هو مساو له؟ نعم مساو له. إحراق مال اليتيم مثل أكل مال اليتيم من حيث الإتلاف، من حيث الإتلاف. فهذا يسمى مفهوم موافقة مساوي. فيكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، تمام؟ طيب، مثال مفهوم المفهوم الأولوي قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآن المنطوق به هو التأفف والنهر، المسكوت عنه الضرب. طيب، الآن التأفف منهي عنه لماذا؟ الأذية، الأذية، تمام؟ طيب، الضرب يشاركه في المعنى أم لا؟ يشاركه. هل هو مساو له؟ هو أعظم منه، هو أعظم منه، فهو أولى منه في التحريم، تمام؟ لأن المعنى الذي حرم من أجله التأفف موجود في الضرب وزيادة، فهو أولى من التأفف في ماذا؟ في التحريم، وليس مساويا له كما هو الحال في إحراق مال اليتيم مع أكل مال اليتيم من حيث الإتلاف. هناك إذا نظرنا إلى المعنى الذي حرم من أجله أكل مال اليتيم وهو إيش؟ الإتلاف، وجدنا الإحراق مساويا له. لكن هنا لما نظرنا إلى المعنى وجدنا الضرب أعظم وأشد من ماذا؟ من التأفف. جيد، هذا يسمى مفهوم أولوي. تسمعون كثيرا الفقهاء يقولون إيش؟ وهذا من باب إيش؟ هذا هو المفهوم الأولوي. والمفهوم المساوي يسمى لحن الخطاب. تجد أحيانا عندما يستدل الفقهاء يقول هذا وبدلالة لحن الخطاب، هذا يدل على كذا وكذا وكذا. إيش لحن الخطاب؟ تكون فاهم المعنى اللي هو دليل مفهوم المساوي، مفهوم الموافقة المساوي. مفهوم الموافقة الأولوي يسمى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. بعض العلماء قال المساوي لا يسمى موافقة، يعني ليس من مفهوم الموافقة، وإن كان مثل مفهوم الأولى في الاحتجاج به من حيث الحجية وعنده حجة، لكن قال هو ليس من مفهوم الموافق، فما أدخله في ضمنه. فحجيته عنده من باب القياس لا من باب المفهوم، مش ليس من باب اللفظ، يعني ليست حجة لفظية ولكن حجة من باب القياس. والمؤلف يقول موافقة المسكوت للمنطوق دلالة مفهومية، يعني بطريق الفهم من اللفظ، هذا مذهب المؤلف. والأصوليين اختلفوا في ذلك على قولين، فبعضهم قال دلالة المفهوم قياسية، يعني هي من باب القياس، فقالوا الأولى دلالة الأولوية قياس أولى يسمى، والثاني يسمى قياس المساوي، هذا الذي يسمى بالقياس الجلي وهو القياس الأولوي يسمى بالقياس الجلي. وقالوا هذه دلالته دلالة قياسية. لماذا؟ قالوا لأن حد القياس وتعريفه ينطبق عليه، حمل فرع على أصله في حكم بعلة جامعة بينهم، قالوا هذا نفس الشيء، الحد هذا التعريف ينطبق تماما على هذه الدلالة. وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله وأكثر الشافعية. والبعض قال هي دلالة لفظية وليست قياسية، فهمت من السياق والقرائن، ودليلهم قالوا هو مأخوذ من اللغة، المفهوم هذا مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي أخذ من أين؟ من اللغة، والعرب كانت تستعمله ويشترك في فهمه اللغوي وغير اللغوي بلا قرينة، ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا استنباط. فقالوا إذن هذا كله يدل على أن الدلالة دلالة لفظية من نفس اللفظ وليست قياسية، وأكثر أهل العلم على هذا القول أنها دلالة لفظية. وهل الخلاف خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ هنا حصل خلاف أيضا بين أهل العلم، هل الخلاف في هذه المسألة أن مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي دلالته دلالة لفظية ولا قياسية؟ حصل خلاف بين أهل العلم،
انقطع اتصال البيانات،
هل دلالته دلالة قياسية ولا دلالة لفظية؟ وإذا كانت دلالته هكذا وهكذا، هل الخلاف لفظي ولا الخلاف معنوي حقيقي؟ الصحيح أن الخلاف حقيقي. لماذا؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو قلنا أن الدلالة دلالة لفظية لقلنا بأنه يجوز النسخ بها، مظبوط؟ القياس لا ينسخ كما هو معلوم عنده، لكن الذي ينسخ هو اللفظ. فإذا قلنا بأنها دلالة لفظية إذن تكون ناسخة لأحكام خالفتها جاءت قبلها، تمام؟ هذا من حيث النسخ. وكذلك من حيث التقديم والتأخير عند المخالفة، فإذا خالف دلالة الموافقة قياس مثلا، ما الذي يقدم؟ يقدم إذا قلنا بأنها لفظية فيقدم اللفظ، وإذا قلنا بأنها قياسية يقارن بينها وبين القياس الذي خالفها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خالفه فمخالفة، أي إن خالف المفهوم المنطوق يسمى مفهوم مخالفة أو مخالفة. ومفهوم المخالفة هو مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا، ويسمى دليل الخطاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه: من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، هذا مفهوم المخالفة يسمى. فإذا مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا، فالمحكوم عليه مثلا إذا أثبته المخالف له تنفيه، وإذا نفيت المحكوم عليه المخالف له تثبته. نعم صحيح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. مفهومه: إن جاءكم عدل فلا تتبين، فلستم بحاجة إلى التبين. أي نعم، فإذا يقبل خبر العدل ولا ما يقبل؟ بما أنك ما أمرت بالتبين عند خبره إذن فخبره مقبول، هذا من مفهوم المخالفة. هذا هو مفهوم المخالفة. طيب هل يعمل به دائما؟ لا، له شروط وله تقسيمات، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا على القدر. حياكم الله.